أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا في إذاعة رمز، والتي تختص بقضايا المرأة بشراكة مع إذاعة غرة الإلكترونية، والتي هي إذاعة متخصصة بالطفولة وكل ما يعنيها، وحلقة جديدة بعنوان لا تكذب. وتتحدث هذه الحلقة عن الكذب لدى الأطفال، وما الأسباب التي تجعلهم يفضلون الكذب عن قول الحقيقة، رغم أن العائلة دائما تتحدث عن الصدق ومحاسنه والكذب ومساوئه. سنناقش هذا المشكلة مع الخبيرة الأستاذة أحلام العريقي. حياك الله يا أستاذة أحلام.
حياك الله، ونشكر استضافتكم لنا. حياك وحياك المخرج معنا.
حياك الله. وذلك في برنامج زينة الحياة، معي أنا فايزة الشعباني ومن الإعداد بشرى أحمد، فأهلا وسهلا بكم. فلنبدأ بسؤال الاستطلاع الذي أعده لنا الزميل عقيل شمسان، وسؤال يقول: برأيك لماذا يلجأ الطفل للكذب؟
الكذب هو يعتبر وسيلة من وسائل الدفاع لدى الأطفال، يستخدمها الأطفال كثيرا للدفاع عن أنفسهم أمام الآباء، أو يعني أنه يخارج نفسه من ضرب، لأنه الأب أكيد سيضربه ولا ما سيضربه في حالة أنه ما جاء أحد الشكوى، مثلا جاء أحد يشكي بالطفل عند أبوه ولا عند أمه أنه ضرب ابن فلان أو عمل كذا، فتجد أن الطفل جاي للكذب، وتجد أنه يقول يا أبا هو اللي ظهر، الذي بدي يؤذيناه، هو الذي رقمناه، الذي خبطناه، بس بالطريقة دي. فتجد أنه الأطفال يلقون إلى الكذب لأسباب كثيرة، قد نقول لك واحد منها الذي هو الدفاع عن أنفسهم، اثنين يعني يخافوا من الضرب ومن عقوبة الأم أو الأب، فيلجأ إلى الكذب وليخارج نفسه، يخارج نفسه بطريقة أو بأخرى، المهم أنه يضطر أنه يكذب. فهذا يعتبر من الصعب أنه الطفل يبطل الكذب إلا في حالة ما وجدت التربية صحيحة، أو في حالة أنه الأب والأم وجهوه قاموا بتربيته التربية الحسنة وعلى الأخلاق، على احترام الآخرين، أكيد هنا الطفل ما يبقى يكذب. لكن إحنا مشكلتنا إن إحنا من نعلم الأطفال أنفسهم يكذبوا، إن إحنا من نعلم الأطفال بالكذب، نقول له يعني تكذب قدام ابنك، والطفل يأخذه منك سلوك. أحيانا يتصل لك فلان عبر التلفون يقول لك أنتينا وأنت بالبيت، هل لك موجود بالبيت؟ وتقول له ربي مكان فلان مثلا، وابنك يسمعك، فتجد أن الطفل يأخذ الكذب من الأب أو من الأم أو من البيئة المحيطة، فهي من أحد العوامل الأساسية التي تجعل الأطفال يلقون الكذب، اللي هي الأسرة والبيئة المحيطة وكذلك أمور أخرى كثيرة.
الأطفال في أغلب الأوقات إلى الكذب عشان ينقوا أنفسهم من العقاب. أحيانا نكون عمل حاجة غلط ونقول يمكن لو كذبته أنا مش هتخارج ومش هتعاقبش، اضطر إنه يكذب. أو ولا أحيانا يكون اشتي حاجة ولو طلبه بطريقة هذه محدش ممكن يرضي يجيبه له هي، بس لما يزيد ويكذب ويطلع من عنده يعني كذا يحمس الواحد يجيبه له دي الحاجة. وكمان يمكن يكون السبب الناس اللي يمشي معاهم، يمكن يكونوا ناس كذابين يعلموا إنه الكذب، ويضطر إنه يكون يعني يكون زيهم يعني كذاب بكل تصرف وقوم بكذب، أي عمل يعمله يكذب، خلاص يكون زي اللي الكذب يمشي بدمهم، ما فيش أمل إنه يتغير.
الطفل أحيانا ما يميل للكذب أحيانا عشان يتخلص من العقوبة، ما ينضربش، خايف من ضرب الأب والأم، أحيانا ضرب الأستاذ نفسه، فتحصله يكذب دائما عشان تخارج وخارجة. وكمان أحيانا يكون الجلسة اللي تجالس مع الطفل هذا كذاب، دائما ما يكذب، فيقول لك يعني هو ما حصلش حاجة ليش أنا ما بيحصلش حاجة زيه. وبعض أحيان كده تلاقي الأب والأم أحيان يكذبوا لحاجات، يقول لك عادي يوم كذبوا فمشاكيش تحسب، أنا ما دام أمي وأبي قدام يكذبوا مع باقي اللي أنا يعني، فيطلع كذاب.
يا أخي، يلقى الطفل للكذب بسبب الخوف من الأب، الخوف من عدم، لأنه ما يشعرش بالأمان، ما يشعرش بالأمان أبداً أمام بين أسرته وبين أخوته وبين أبوه وبين أمه، ما يشعرش بأي أمان، يلقى بعد الطفل للكذب خوف، ويعتقد أنه يشعر بالأمان لما يكذب، يقدر يتخارج. بس هذا العواقب وخيمة، أسوأ ما في شيء، أسوأ ما في الطفل أنه يتعود على الكذب ولا أنه يصبح كذاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا يلجأ الأطفال إلى الكذب؟ هناك أسباب كثيرة ومتنوعة، ولكن أهمها هو عندما يلجأ الأطفال إلى الكذب لتبرئة أنفسهم و كما يقال في العامية لمخارجة أنفسهم من موقف قد يؤدي بهم إلى العقاب النفسي أو البدني أمام أولياء أمورهم سواء من الأم أو من الأب. لذلك عندما يعمل الطفل عملا ويلقى اللوم عليه أو يقوم باتهامه ويخاف من العقاب، يلجأ الطفل إلى الكذب لمخارجة نفسه من هذا المأزق أمام والديه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المشكلة هي تعود إلى الأب والأم، وهذا يعني الأساس في تربية الطفل. مثلا الطفل يعني أنا الحين أشوف مجتمع وتعلمنا هذه الأشياء. مثلا إنه أنا لما كنت صغير قل لي اسم أمك، يقول لي قل له حواء. أنا داري إن أمي فلان اسمها صفية، يقول لي قل له حواء. يعني هناك تعلم الطفل الكذب، والأب ما يشعرش إنه هذه الأسلوب غلط. ها بعدين لما يكبر الطفل يرجع يكذب على الاب، اين كنت اين سرحت، ندي له مبررات وكذب عليه، صح ولا لا؟ وهذه هي الكارثه الكبيره، ولا اهم شيء هي التربيه من داخل البيت والتعليم داخل البيت. ها والمجتمع برضو المحيط في بوه سامله، وهذا يعني يجعل الطفل اكثر عرضه للاشياء هذه. ولا المفروض الانسان يكون صريح مع ابنائه، صريح مع جواله، مع حوله.
نرجع لك يا أستاذ أحلام، برأيك لماذا يلجأ الطفل للكذب؟
الكذب أحيانا يكون في ذهن الطفل إنه هو الحل المناسب أو الحل الأمثل للهروب عن قول الحقيقة لأي أسباب كانت، سواء كانت للفت انتباه لنفسه أو للهروب من عقوبة قد تكون عليه أو على غيره.
أنا مع فكرة أنه صريح. لما كنت أنا صغيرة كنت أحس أنه في بعض المشاكل اللي أفعلها أنه لو كذبت بهذه الطريقة أنا بنرجي نفسي.
هذا جانب، وجانب آخر أنه في أطفال يعيشون في وحي الخيال، تلاقيه يتكلم عن نفسه ويظهر على نفسه أنه بطولة. طبعا هذا هو بسبب التأثير، قد يكون وسائل الإعلام بما فيها الشاشة في التلفزيون يكون أكثر تأثير بمشاهد كرتون الأطفال، فينسب هذه المشاهد اللي هو يشوفها لنفسه يبدأ بالكذب. أو إذا كان هنالك مشكلة معينة قد يكون فعلا مثل ما قلت أنت هروب من المشكلة أو من العقوبة.
صحيح. الطفل دائما ما يكون عنده خلط في بعض المفاهيم وأبعادها وكيفية التفريق بين المفهوم ذاته والتطبيق العملي لهذا المفهوم، كالكذب مثلا. هو يعرف بأن الكذب حرام، لكنه لا يدري إن كان يكذب في بعض المواقف إنه يتهرب أو يدافع عن نفسه بعدم قول الحقيقة. ما هو مفهوم الكذب لدى الأطفال وكيف يمكننا التعرف عليه؟
طبعا الكذب إذا ما نتكلم فيه بشكل عام عدم قول الحقيقة، لكن بالنسبة للطفل هو إنكار الطفل اللي فعلا قام به أو حدث حصل أمامه تجنبا لشيء، ما زي ما قلت لك تجنبا لعقوبة أو لمعرفة حقيقة ما قد يكون لها نتائج فيما بعد من قبل الشخص الذي سأله.
أيوة.
كيف نتعرف على الطفل أنه كذب؟ يعني تظهر علامات الكذب على الطفل من خلال تغير السلوك، يعني سلوك الطفل معروف وحاجة دائمة، أنت بتلاحظي أثناء إجابته على سؤالك من اللي سوى، إيش اللي سويت، من اللي فعل، يبدأ يغير إيش بالتلعثم، تأتأة الطفل لأنه بريء وبفطرته أصلا صادق، فلما يبدأ يكذب تتغير سلوكه، ما مش فنان في تظهر عليه علامة الكذب بكل سهولة وبساطة، يعني يفهم الذي أمامه يفهمه على طول، تأتأة وتلعثم وتجنب النظر في العين مباشرة، لأنه الطفل لما يتكلم بكل ثقة دائما الاتصال البصري يكون هو أيوه، يعني التواصل البصري يكون أكبر دليل على صدقه، فلما يبدأ يصرف نظره من الذي أمامه أبوه أمه من كان يكون يبدأ يتلعثم يتأتأ ونظره ما يشوفش في العين مباشرة، ملاحظة أن الواقع أو الحدث غير ما حكاه الطفل. يعني أنت بنفسك تلاحظي أنه شفتي أمامك حاجة غير اللي يتكلم فيها الطفل، وأصبح هذا الشيء سلوك عنده. يعني دائما دائما بتلاقي أنه هذا الطفل يقول حاجة ما حصلت، أو مثلا بيحكي فلان عندنا، فلان بيجي عندنا، فلان جاي عندنا، وتلاقي طبعا هذا هو السلوك. يعني الكذب بالنسبة للطفل هو سلوك مكتسب، وما بيطلعش الطفل كذاب من ذاته، غالبا ما يكون مكتسب. إيش يلاحظ أحيانا الوالدين أو من هم حوله، أخوانه، صديقه، زميله، يكذب حتى في موضوع بسيط جدا تلاحظ أنه كذب فيه، يبدأ الطفل يعتاد على هذا الشيء. حب المبالغة في الكلام، أحيانا المبالغة في شرح الأحداث، والهذا يعود الطفل أنه أصبح شيء اعتيادي.
طبعا كان في سؤال دائما هكذا في راسي، يعني بما انك محامية اكثر انسان ممكن نشتد الاجابة حق هذا الشيء. دحين احنا نتكلم عن الكذب بجانب كطفل في المستقبل، يعني في جانب انه تعرف اللي يشهد الزور، هل ممكن ان الطفل بسبب تعوده على الكذب ما بيش يفعل لحد
أكيد.
في المستقبل يكون شهد زور؟
اكيد هذا الشيء، والمؤذي جدا في شهادة الزور انه تسبق او تلحق بيمين مغلظة. فلما يكون عند الطفل ثقافة دينية وغرس في نفسه قول الحقيقة وتجنب الكذب ومخاطره، معرفة مخاطره، يبدأ يخاف يرهب. لكن لما يبدأ يتعود عليه من طفولته، خاصة أنه نحن يعني في الكلام العام المعتاد بشكل يومي دائما كلامنا إيش؟ والله أنه كذا كذا، في تمد يمين ضروري. فخلاص لما نوصل لعند القاضي بشهادة الزور قد مجهز يمينه مع الكذبة، طبيعي. هذا إذا كان شيء اعتيادي، وكله يرجع إلى ضمير الشاهد، ضميره وخوفه من الله.
إيه صح. حتى أنا حابة أنبه في موضوع على اليمين، لأنه بنلاقي أنه خلاص الطفل قبل ما يتحاكى عم يوثق كلامه، تقول والله، وإذا قال صدق يعني تقول له أنت فعلت هكذا، يقول لك صدق، تقول له قل والله. يعني احنا بهذه الطريقه احنا اللي بنعود الطفل انه يكون يحلف. يعني هو لا تجعلوا يمين الله عرضة لايمانكم،
لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم.
فبنلاقي ان هي اليمين في زي ما قلتي دحين في شهادة الزور احنا ما بنشوفهاش كبيره، بعدين نفعلها في اشياء اكبر.
نعم صحيح.
تعتبر البيئه المحيطه للطفل من اهم الاسباب التي تبني مفاهيم ومعتقدات وسلوكيات للطفل. لماذا يعتقد الطفل انهم يحتاجون الى الكذب في بعض الاحيان، وما هي الاسباب التي تدفع الاطفال الى الكذب؟
طبعا أنا كلمتك على هذه النقطة في بداية الأسئلة، قلت لك يلجأ الطفل للكذب لسببين. السبب الأول هروبا من العقوبة أو عدم التسبب لغيرهم بالعقوبة. يعني مثلا الطفل هذا يخاف على أخوه الكبير أو على أخوه، يعني العاطفة تغلب، فيخاف أنك تعاقبيه أو أنه هذاك بيتعرض للعقاب، يبدأ هو يخفي، هو بدأ يغطي عن غيره أو عن نفسه هروبا من العقوبة والتعرض وتحمل مسؤولية الخطأ. هذا سبب. السبب الثاني قد يكون لظهور أنفسهم مميزين، يعني الطفل هذا يحب أن يظهر نفسه مميز عن غيره، وعشان يكسب رضا الوالدين، رضا الأستاذ، رضا الآخرين بشكل عام، يعني يلفت الانتباه كذا لنفسه، يبدأ يشرح قصص من وحي الخيال، بطولات. يعني مثلا بعطيك أبسط مثال، الأستاذة في الفصل سألت سؤال، يعني من الأساليب أو الاستراتيجيات اللي يستخدمها المعلمين إنه يشعر الطالب بأن هذا السؤال مستحيل الحل، مع أنه سؤال عادي. فبدأ يعني من استراتيجية إنه يشعر الطفل من الشاطر الممتاز المميز اللي بيحل السؤال الفلاني. الطفل يشعر بنفسه هذيك الساعة بيفعل منجز، يجاوب إجابة عادية، يروح للبيت يقول الأستاذة، يعني يبالغ، يقول ما يقول أنا وقفت وحليت السؤال وكرمتنا الأستاذة وضفت لي درجاته. يبدأ يشرح إنه أقبل المعلمين والمشرفين وراحوا يبلغوا الإدارة إنه حلل السؤال وكرموه في الطابور، ويبدأ يبالغ في يعني يشرح قصص من وحي الخيال، يظهر فيها إنه هو يعني حاجة بارزة أو حاجة مميزة يعني عن غيره، أنا لست كغيري بأسلوب الكذب. أحياناً يفهم الوالدين أو ولي أمر الطالب أو الطفل هذا إنه هذا الكلام مبالغ فيه، يبدأ يشجعه، قصده إنه الولد هذا يتحمس ويتحفز. أهم شيء شيء يعني نفع إنه يكون مميز فعلا وحسن من مستواه التعليمي أو من مستوى شخصيته، أحيانا تقوى شخصية الطفل بهذا الأسلوب، والله أنك عضلات، والله أنك كبير، والله أنك يعني يشجعه ويبدأ يعني يساعده بهذا الأسلوب على إنه يكون مبالغ. و
مع فكرة إنه مثلا أحيانا يكون صح إنه المبالغة ما ينفعش، صح، وما ينفعش نحن نحفز الطفل على المبالغة.
حفز الطفل بالأسلوب المثالي مثلا، ليش ما تكونش على شكل وعد؟ إذا نجحت بيكون معك الجائزة الفلانية، أو بأخذك لمكان فلان، أو بفعل لك يعني زي ما هو العقاب النفسي، بحرمك من كذا من كذا لو سويت كذا، بتكون جائزتك كذا. هذا الأسلوب بيكون أكثر يعني أكثر مصداقية وأكثر تحميس للطفل لأنه يفعل إيش الشيء اللي يميزه عن غيره بدون اللجوء للكذب والمبالغة.
يتحمس. أيضاً هذه في هذه نقطة إن الأم تقول للطفل أن يعتدي لها حاجة لو فعل لو نجح مثلاً. طبعاً حاب أقول إيش حاجة، إنه الأمهات أكثر لما تقول لش إنش هتنجحي وتجيبي تيكن معدل يعتديش هدية. هي في هذا النقطة أكثر تهلما بفعل النهاش.
أيوة.
بأن إيش هديش وتفعلش وتخليني أذاكر وأدرس وأجيب تسعينات في الأخير ما تديش الهدية. هل في إنك تكون الأم أو الأب يعني لأنه قالوا لنا فعلنا هكذا وما الدولة نعش، هل ممكن أنهم يكونوا هم
نعم أساساً يخيب ظن الطفل، يخيب ضبن الطفل بالوالدين، يرسخ في عقل الطفل أنه خلاص أنا بيكذبوا علي، يعني ما يأخذش الموضوع بيأخذ كلام وعود الأب والأم باستهتار. أنت كذب، بينه بالنفسه يقول لها أيوة تخلينا ننجح بعدين بالأخير والله ما خلاص بدي يوسوس لنفسه فعلا. أيوة، ولكن الطفل يعني الأفضل له المفاجآت، يعني إذا جاب نتيجة معينة أو هذا يفاجئه بالهدية مفاجأة، هذا لأنك سويت كذا يعزز، هنا تكون معززة أكثر. لكن لما توعد الطفل بالجائزة الفلانية يبدأ الطفل يعاملك إنه هذا واجب عليك
إنك تدي،
إنك تدي أنا نجحت أنت واجب عليك تكرمنا. أو لكن لما تخلي الموضوع بشكل مفاجأة يعزز من الطفل انه هو من نفسه بيسوي الشيء الصح منتظر ايش بتكون مفاجاته فيما بعد. انت في فرق، في فرق.
الطفل لا يدرك حجم العواقب التي قد تصيبه او تصيب من حوله بمجرد انه يكذب. ما هي العواقب او التاثيرات السلبيه للكذب على العلاقات والمجتمع والتي يمكن ان تحدث بسبب الكذب؟
علاقه الطفل بالوالدين، باخوته، باقرانه، بالمجتمع بشكل عام أثناء مرحلة طفولته وفيما بعد، وفيما بعد يعني مرحلة ما يكبر يبدأ بمختلف أو مراحل الفئات العمرية الدراسية، يفقد أو تقول الطفل اللي يكون معتاد على الكذب اللي هو فقدان وزعزعة الثقة بين الأفراد بشكل عام، الثقة تكون معدومة. ليش؟ لو ذكرت لك يعني هو موقف كوميدي نوعا ما، ولكن له تأثير ودرس مهم يعتبر. أذكر أنه كان في واحد من الأسرة، من أسرتي، كان دائما يكذب أنه مريض، يسوي الغلط أول ما يجوا يشتوا يعاقبوه أو يسألوا عدهم ما قد سألوا قد اقتلب ودوخ مريض 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 دائما يمثل، أول ما خلاص يعفوا عنه يقوم صاحي ولا فيه شيء. في يوم من الأيام أجت له حصوة في الكلى، تخيلي كان يعني من طرف الغرفة لا طرفها، يعني كان بحالة جدا جدا صحته جدا يعني ميؤوس، وإحنا نشوفه لكلنا بنظرة كاذب فعلا. فقد الثقة فعلا. فكنا حتى لما اتصلنا عشان نستفقه تعرف فلان ذاك قدو يكذب إنه بينه كذا كذا. لما أجوا أخذوه للعيادة شفنا المغذيات، شفنا الفحوصات، شفنا الله يعزك يعني أعراض الحصوة موجودة. أيوة كامل. صدقنا قلنا والله صدق، كان إحنا نحسبك تكذب، متعودين عليه انه يكذب.
أيه.
الثقات انعدم تماما، سواء كانت بين العلاقات بشكل عام او مع علاقتك مع نفسك، علاقتك مع والدك، مع شريك حياتك، مع الاخرين بشكل عام الثقه تنعدم. كذبه كذبتين ثلاث خلاص فلان كذاب، هذا اول نقطه، قله التقدير، لانه الاخلاق الكذب هو يعتبر من سلوك سوء الاخلاق. من ضمن سوء الأخلاق الكذب يخلي تقديرك بين الناس في الحضيض،
من عدم.
أيوة، حتى على مستوى يعني مع احترامي مدراء الشركات المدير يعني المدير مستوى التدرج الوظيفي لما يكون موظف معين إنه كذاب. تخيل يعني لما يكون هو يعني واثق من نفسه جالس فوق الكرسي بكل ثقة والناس الذي من حوله كامل يشوفوا له نظرة إنسان كذاب، كيف يكون تقديره بين الناس؟
يعني
وزنه ما فيش وزن، ما فيش وزن، ما فيش هيبة حتى كده، يعني مجاملة كله بتكون تعاملهم مجرد مجاملة. لكن الثقة الهيبة الموجودة مش موجودة، الفعلية مش موجودة خالص، لأنه إنسان كذاب تحول. أنا بفعل لكم، أنا بتفعل لكم، اطلع كله في الأغنى، فلان مخرطي يقولوا كده، هذه الكلمة العامية. تمام. ضعف أو احترام الآخرين للشخص الكاذب، إضاعة الفرص العادلة بين الأفراد. كيف يعني؟ أقدمت على وظيفة وأنا فعلا عندي الخبرة وعندي الخبرة المكتسبة لسنوات وعندي الكفاءة وعندي الشهادة، قالي إنسان مزور ولا كذاب وأخذ وظيفتي. من العدالة وين راحت؟ يعني الكذاب أخذ الفرصة حق الإنسان الصادق، وبكذا يعني خلخلة.
هذا طريقة ممكن تكون أيضا حافز إن الشخص الثاني يقول لو أنا كذبت أيوة استقبلت في مكان.
هذه النقطة اللي كنت بقولها، إنه يلقى الشخص الصادق مع نفسه ومع الناس إنه يستخدم الأساليب حق التحايل والكذب. أيضا هنالك أضرار نفسية تتمثل بالشعور بالذنب وتأنيب الضمير وعدم الرضا على النفس ولا على الآخرين. كيف يكون مش راضي عن نفسه؟ يعني بذاته هو عارف إنه حاجة ضعيفة، بس هو استخدم الكذبة هذه عشان يعزز ثقة الناس وعشان يبرز نفسه وعشان كذا. أيضا لما يكون معتاد على هذا الشخص إنه كاذب، يبدأ الآخرين يخلخلوا من ثقتهم، يوضحوا له، يبينوا له إن إحنا مش مصدقون لك. هذا الشيء يخلي منه ردة فعل إنه يبدأ يعاديهم. كل ما حلف وما صدقوا كل ما زيد العدوانية والكره لهم، التعامل بسوء مع الجميع.
أحيانا ألاقي إن الأشخاص اللي هم متعودين على الكذب بيلاقوا مشاكل نفسية كبيرة
جدا جدا. أيضا تحول الكذب إلى مرض دائم حتى يصبح الكذب ملازم لكل تصرفات الشخص، وإن لم يكن كذب يعني إذا مش كذب في مبالغة ضروري. هذا التهويك والمبالغة وأنا وأنا كله هذا كذب. يصبح شيء اعتيادي عنده جدا، حتى أنه بدأ يعني لما يتحول الكذب إلى مرض حتى هو نفسه مش شاعر بنفسه أنه كذب. يعني شفتي هذا المثل اللي يقول الكذب كذبه وصدقه؟
أيوة.
يعيش هذا الدور.
صح،
يعيش هذا الدور. تصبح شخصية الكذب معادية للمجتمع أو من حوله إذا لم يستجيبوا لهذا الكذب.
صح، كيف بيلاقي مشاكل كثيرة زيادة لو وصل عند ناس فاهمين أنه بيكذب. لابد من وجود طرق وأساليب نعلمهم من خلالها سلوكيات صحيحة وبطرق مبسطة تتعلم الصدق وتجنب الكذب. فكيف يمكن للأطفال أن يتعلموا الصدق ويكونوا صادقين دائما؟
تبدأ هو كله على التربية، يقول التربية قبل التعليم. تمام. عدم الكذب أمام الطفل من قبل الوالدين وعدم أمرهم بالكذب. أحيانا تلاقي تصرف ممكن الوالدين أو الذي من في البيت يعتبره بالأمر العادي، مثلاً ندق الباب، من قولوا له قولوا له مش موجود، كلموه، اتصل فوننا قول له ماما مش موجودة أو قول له بابا مش موجود. تبدأ أن تتعلم الطفل الهروب من المواجهة بهذا الأسلوب، أن تبدأ تدربه بهذا الأسلوب على الكذب من البداية. يقول يعني توافه الأمور أو التصرفات هذه يتأثر تأثير كبير في نفسية الطفل. أنت كبير تعي أنه هذه كذبة، لكن الطفل لما يعتاد عليها يشوف أنه هذه حل، ينظر أنه هذا هو التصرف السائم السليم والصائب، لأنه من هو أكبر منه، من هو قدوته، تصرف هذا التصرف، فيبدأ يعتاد، يبدأ يكتسب هذه التصرفات. لا تعاقبه على قول الحقيقة الطفل، زي ما سبق وكلمتك أنه بعض آباء أمهات اعترفوا ما بنسوي ولا شيء، من اللي سوى كذا كذا يا بابا، ومن ما فعل كذا، ومن اللي قال كذا، من اللي خرج الكلام الفلاني للناس، ما بتكلمش ولا بعاقبك ولا حتى الأستاذ، من اللي صاح، من الذي رجم، من الذي، وأنا ما شفعلش ولا شيء. مجرد ما يتكلم بالحقيقة طوالي ينهال عليه بالعقاب.
صح،
إما عقاب نفسي أو لا، لما الطفل يتكلم بالحقيقة ويعترف، طبعا هذا تعويد الطفل على الاعتراف بالحقيقة والاعتذار عن الكذب، هذه لازم. ما تقولش لا بيخليك الطفل يشعر انه كرامة انهانت، لا، لما تعود الطفل الاعتراف بالدم يبدأ يتكلم بالحقيقة بكل سهولة، يصبح عنده الكذب حاجة صعبة والحقيقة حاجة سهلة، تنعكس، يتأثر نفسيا،
يكون ما عادش قادر انه يكذب.
أيوة، التشجيع والتحفيز وتعزيز ثقة الطفل بنفسه وقوله بالحقيقة والصدق. يعني مثلا لو يلقى انه ممكن يجيب جائزة اللي يتكلم بالصدق عادي، إن ما تجعلش الأمر هذا اعتيادي بعطيك جائزة لو قلت لا. هي. لا، بيصبح واجب عليك، بعدين يكون واجب عليك عشان يقول لك بالصدق انك تعطيه شيء، زي الطفل اللي تقول له امه روح ينفعني وانا بجيب لك 100،
إلزامي،
يصبح شيء إلزامي. يكون بعد لو أمرته يروح لا هات المياه، بدأ يشتي حقه مقدما قبل ما ينفعك.
صح،
هذه هي نفسه. لما تعودي الطفل تحفزي ما بين الفترة والفترة، حتى لو مثلا أقالك يعني بعض الشكاوي أو الأطفال أولياء الأمور من المدارس، أحيانا يجي الأب أو الأم يحضر للمدرسة يمثل دور المدافع عن ابنه، مش جاي يناقش بغلط ابنه ويحل مشكلة ابنه، جاي يفعل مشاكل. ابني ما سوى، طيب أنت كنت عايش مع ابنك بالمدرسة وشفت أنه فعلا سوى أو ما سوى؟ لا، يبدأ تعود الطفل أنت تربيه على إيش؟ على الكذب، عدم قول الحقيقة، اللف والدوران والاحتيال والمراوغة، هذا أنت اللي بتدربه على هذا الشيء، أنت المسؤول أنت على أنه الابن يكذب ولا لا. توضيح خطورة الكذب للطفل وعواقبه الوخيمة. أيضا دور التربوي اللي هي دور المدرسة في التوعية، تطبيق مخاطر الكذب بمشاهد تمثيلية، يعني ممكن نحن نسوي سكتش بسيط يكون فيه نوع من الكوميديا، توصلي الفكرة أو فكرة الكذب أو مخاطر الكذب بطريقة لطيفة للطفل. مش العصا دائما هو الحل، لا، ولا العقوبة هي دائما الحل. أحيانا التحفيز والتحميس وتسهيل إنه الواحد يعترف بالحقيقة للطفل، هذه بتكون حل أمثل. لو أنتي بنفسي يعني شوفي الاستراتيجيات اللي يستخدمها المعلمون في التدريس، تدريس عبر الطريقة التقليدية يختلف تماما عن لما يكون بأسلوب لعبة. استراتيجية اللعب للأطفال هي نفسه،
يعني بياخذ التعليم بس بطريقة،
أيوه، خذي بطريقة. في معانا أفلام كرتون ممكن واحد ينزلها يوريهم، تتكلم على الكذب، على الصفات الغير حميدة للطفل، تأثر تأثير كبير في الطفل. مشاهد السكتش، مشاهد لطيفة في المدرسة، ممكن حصص الريادة اللي معروفة، حصص الريادة ممكن تناقش هذه المشكلة مع الأطفال.
الكبار هم قدوة ومرآة الكبار التي يرون فيها ما يمكن قوله وفعله، وبذلك نصل إلى الحقيقة أن ما تعلمه أنت يتقنه أبنائك. فما الذي يمكن أن يفعل الآباء والمعلمون لمساعدة الأطفال على تجنب الكذب؟
الحل لمساعدة الأطفال على تجنب الكذب يتمثل في حاجة بسيطة جدا ممكن أسودها لك في جملة واحدة، معرفة أسباب الكذب، خاصة إذا كان الكذب أصبح سلوك، مع تحقيق رغبة الطفل دون أن يرجع أو يلجأ إلى الكذب. عرف ابنك ليش كذب، حل المشكلة اللي خلته يكذب، بس هذه الحل الأمثل.
بهذه الطريقة ممكن نحل المشكلة.
نعم، أيوه، تعرفي إيش مشكلة ابنك اللي خلته يكذب، أو طفلك أو طالبك، إيش المشكلة اللي خلته يكذب، تجنبي هذه المشكلة بأنك تحليها. معرفة المشكلة نصف الحل.
طريقة التجنب هذا ممكن نحن نتجنب مشكلة واني حدثت، والمرة الثانية نحن نتجنبها، بس بهذا الطريقة ممكن يتجنبنا مشكلة ثانية. بهذا الطريقة احنا نتجنب.
طبعا النصح، التحفيز، التشجيع، التحميس، المدح، اسلوب المديح، يعني كله تعزيز نفسية الطفل تجنبه هذا الشيء. ولكن إذا أصبح سلوك، أنا أقول لك في حال أن أصبح الكذب سلوك، تعرفي إيش المشاكل النفسية اللي عند الطفل هذه اللي خلت من أسلوب الكذب أنه أصبح سلوك عنده. زي ما قلت لك مثلا، بعطيك مثال، زي الطفل اللي يحب يبرز نفسه دائما، ليش أنت أصلا ما تمدحيهوش وتبدأي تعززين ثقته بنفسه بدون أن يجي يشرح لك البطولة هذه اللي يسويها. ابن فلان الله يحفظه والله في علم نفعني عمل، شوفوا درجاته، شوفوا يعني أسلوب ما تخليه يجي يشرح لك أمور ما حصلت. نفس الشيء عند حدوث أي مشكلة، طفلك مثلا أخذ شيء بغير إذن، ليش يا بابا أخذت كذا؟ شفتي إنه في قصور، إنك قصرتي عليه، خلاص وقدي له هذا الشيء من غير ما يوصل إنه يأخذها ويرجع يكذب عليك.
أيوة.
معرفة مشكلة الكذبة وحلها
هي أساس.
نعم.
دائما ما توجد استراتيجيات لمواجهة المواقف الصعبة بدون اللجوء إلى الكذب. كيف يمكن للأطفال التعامل مع المواقف التي تجعلهم يشعرون بأن الكذب هو الخيار الأسهل؟
تشجيع الطفل بأن الإنسان لا يولد متعلم، تمام، أو يمكننا إصلاح الخطأ وأنه قادر على التجاوز مع ضرب الأمثلة والقصص. تضربي له مثال قصص، معنا قصص الصحابة، قصص من الواقع العملي، من واقع حياتك أنت، تشرحي له مرة أنا فعلت كذا كذا وكذبت في كذا كذا، ولو كان ما كذبت كان حصل كذا، بس لأننا تبدأ تشرحي له، تعززي له هذا الشيء، تشجعيه إنه ما فيش إنسان يولد، وإنه الخطأ مش عيب، وإنه الإنسان يتعلم ويستفيد من أخطائه بدون اللجوء إلى الكذب. أيضا عدم وعده، يعني لما توعدي الطفل بعدم العقوبة ما تعاقبيهش، يعني تنفذي هذا الشيء، مش تصبحي أنت بنفسك كذابة عشان تصلحي الكذب حقه تكذبي أنت، لا، أنا أتكلمني بالصدق وما بسويش وبسمر، لكن بعد ما يعترف تقول يا عفا الله عنك، لا مش كذا. إيش بعد قول الحقيقة؟ إعطائه فرصة وتشجيعه لإصلاح ما فعله، تمام، ومساعدته على تجاوز ذلك، تمام. تحمليه مسؤولية خطأه، تحمليه وتخليه يصلح هذا الخطأ اللي فعله، وتشجعيه وتساعدي ماديا معنويا نفسيا إنه يتجاوز هذا الشيء ويصلح هذا الشيء اللي أصلحه اللي أخطأ فيه. أهم شيء ما يكذبش عليك، أهم شيء يا بابا ما تكذب علي، قل لي بالسر وخلص ويبدأ يتجاوزي هذيك الغلطة أنت وياه، معه ساعدي امسكي بيده. هنا الطفل يبدأ يتشجع ويثق بأنه الصدق فعلا هو الحل، قول الحقيقة هو الحل الأمثل. طبعا الكذب ما يتعود الطفل عن الكذب أحيانا توصل لنتائج وخيمة جدا في المدى. أحيانا الطفل يتعرض خارج البيت أو في مرحلة مراحل معينة من عمره لأشياء وأشياء أشياء يغفل عنها الوالدين، يغفل عنهم دائما. مثلا تأخر في الليل، وين كنت؟ كنت في مكان فلان وهو كان في مكان ثاني، كنت مع من؟ كنت مع فلان وهو كان مع شخص ثاني. يبدأ يتعود إنه يخبي 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 الحقيقة حتى يصبح سلوك معتاد عليه، حتى إنه فعلا مثل ما قلت يصبح إنه هو الحل الأمثل عنده، يصبح عند هو الحل، الكذبة هي الحل،
الحاجة اللي هتنجي.
نعم، مع أنه يقروا لأشياء أكبر وأكبر، كل مشكلة تقروا لمشكلة أكبر منها. الكلام الطيب، شكر الطفل متحق أمام الآخرين، مع تعويده على الاعتذار زي ما قلت لك.
أيوه، مش الاعتذار حاجة صعبة،
يلا روح اعتذر أنك سويت كذا كذا، أو أنك قلت كذا كذا عن فلان، أو أنك كذبت على حاجة، عوده يعتذر حتى لزملائه. حتى موضوع الكرامة هذا خرج من راسه، لا عند قول الحقيقة لا يهمش هذا الموضوع،
صح،
ردي له كرامته بعد ما يقول بالصدق، شجعي امدحي كذا، عززي من نفسيته وثقته بنفسه وبك،
صح. ايضا من الاستراتيجيات يعني اللي لقيتها في طفل الله يرعاه، كان لما يشتي يكذب يقول بينه وبين نفسه الصدق نجى رسول الله، خلاص بهذه الطريقه هو بيقول الصدق، خلاص كل ما قدوا شيء يكذب الصدق نجى رسول الله، يبدا يقول الصدق. هي هذه الطريقه ايضا طريقه نافعه جدا، لانه يكون الطفل خلاص قدوا يشتي يقول يشتي يكذب يتذكر انه يعني يتكذب رسول الله، يقول الصدق نجى رسول الله، يبدا يتحاكى. طبعا هو لما الطفل يغرس في راسه فكره انه الصدق نجى رسول الله وخلاص دام رسول الله اتجى، اكيد انه ايضا بتنجى،
وهو كان في مشاكل اعظم واكبر من مشاكل.
ايوه والله، خلاص يطلع الطفل انه حتى لما يكبر خلاص الصدق نجى رسول الله، الى الان يحس انه خلاص الصدق ما بش حاجه ثانيه.
وبتلاحظي عليه انه يحث غيره من اقرانه على نفس الحل،
أيوة، لأنه خلاص هو دخلت في رأسه أنه هو صدق نجاه، حتى لو وقع له مشكلة من هذاك الصدق يقول يعني يمكن لو كذب كانت وقع لي مشكلة أكبر. لا يدرك الأطفال أن خصلة الكذب قد تؤثر على علاقاتهم مع عائلاتهم وأصدقائهم وكل من حولهم، وقد يبتعد الجميع عن حولهم ولا يصدقونهم أبدا، ومشاكل كثيرة أخرى قد تؤثر عليهم مستقبلا.
الأسباب هي تتمثل بالهروب من العقوبة أو الحصول على شيء ما، عدم معرفته وتمييزه للخطأ من الصواب. الطفل أحيانا مش قادر أصلا، يعني لما تسألي سؤال وما جبتيش يعني ردة فعلك الغضب أم الفرح في شيء ما، قلت من اللي سوى كذا، بدون ما تعطي لغة جسدك أنت غاضبة ولا فرحانة ولا إيش. الطفل هنا ما يميزش هل هو سوى صح أم خطأ.
أيوه،
فيبدأ على طول يمشي على كذبة. ليش يمشي على كذبة غير اللي حصل؟ عشان يخلي نفسه وسطي، لا أنت اللي عاقبتي ولا أنت اللي شجعتي. أنا مش عارف أصلا قادر يميز بين الصواب والخطأ في بالنسبة للسؤال اللي سألتيه. الهروب من شيء من شيء أما أو الحصول على شيء ما، مثلا زي ما تقولي له إذا سويت الواجب الفلاني بخرجك تلعب، يروح يجلس دقيقة بالغرفة ورجع أنا كملت أكتب الواجب، كذب. عشان إيش؟ مش راغب أصلا أكتب الواجب وراغب إنه يخرج يلعب، يكذب. هذه كذبة، هذه من أسباب الكذب، لما يكونش عنده رغبة أصلا يسوي حاجة معينة أو عنده رغبة إنه يسوي حاجة ثانية يلجأ للكذب. هذا عنده أسلوب حال عنده. قد تحتاج تكون هنالك أسباب نفسية تحتاج إلى معرفة الأسباب وعلاجها لحماية نفسه. حماية نفسه، اشتي يحمي نفسه من عقوبة، يعني تعزيز ثقة الآخرين فيه، اشتي يعزز ثقة أبوه أمه. يكذب الكذبة هذه، ولو يسموها بعض الناس، نحن حتى بعض أحيان ألاحظ اختلاطي يسموها الكذبة البيضاء.
أيوة صح.
إيش معنى كذبة بيضاء؟
إنه يكذب في مشكلة يعني بهذا الطريقة، لأنه كذب صلح علاقة شخص بشخص ممكن.
أي يسموها الكذبة البيضاء، يعني أنا كذبت لأجل أفعل حاجة أحسن. فبعض الناس يعودوا الطفل على الكذبة البيضاء، يسموها كذبة بيضاء.
لما تسود.
أيوة. جذب انتباه الآخرين كشرح قصص من وحي الخيال زي ما قلت لك. الطفل يحاول يلفت انتباه الناس، هذه أسباب الكذب عادة. يشرح أحداث لم تحصل.
مثل ما قلتي ينسجم نسجة.
نعم.
هناك طرق لبناء الثقة من خلال سلوك الصدق، ما هي الأساليب التي يمكن للأطفال استخدامها لبناء ثقة الآخرين بهم؟
طيب، الأساليب اللي يستخدمها الأطفال عشان يبنوا ثقة الآخرين بهم تتمثل ب إذا كان من النوع الذي يحب يجذب الانتباه، قلت لك يستخدم أسلوب الخيال، هذا أسلوب، هذا أسلوب. ممكن إنه يستخدم أسلوب مثلا يخبي الموضوع، يعني ينطق بنصه، شرح لك قصة أو سألت سؤال عن حدث معين جاب لك نقطة من الحدث هذا، بس مكيج نقول بوهره، فعل بهارات
الموضوع،
للموضوع نسقه على ما يشتهي، وصل الفكرة لهذا الذي سأله أو للسائل، أمه أبوه أستاذه. طريقة إيش خلت الفكرة كما يشتهي الطفل مش كما حدثت. هذه الأساليب يعني العفوية، هي أسلوب بريء، أسلوب الطفل دائما يكون بريء. فأنت ممكن لو أنت إنسانة واعية فاهمة على طفلك، على هذا الطفل
تفهم شيء تفهم. مش طبيعي.
أيه، بتفهم إنه الموضوع مش منطقي، يعني قد يكون مش بالشكل ما دخلت شراسي، أو زي ما قلت لك من لغة جسد الطفل أنت تفهميها على طول إنه كذب.
وأيضا يعني كنت أسأل في موضوع إنه هو الأسلوب نفسه، هل ممكن إن الطفل يعني يغير أسلوبه بحيث إنه يخلي الأشخاص اللي حوله يرجعوا ثقتهم به؟
يغير أسلوبه إذا شاف إنه اكتشف أمره.
أيه؟
خلاص الطفل الآن مجرد ما باين في عيونك إنك تكذب. أيه؟ يبدأ يستخدم غير عيونه، يداته، أظافره، يقطع أظافره كذا، يبدأ يستخدم أسلوب اللي يحاول إنه ما يبينش إنه كذاب.
أيوة
صح. أسلوب الطفل دائما معروف يعني على مستوى إن سوى هو مشكلة أو اشتي يجنب غيره من المشكلة نفسها، الدفاع عن غيره أسلوب دفاع.
وأيضا لما نعلم الأطفال اشتي يعني أساليب، إحنا نعلم الأطفال عم نخلي الأطفال يخلوا الناس اللي حواليتهم يثقوا فيهم. يعني الطفل نفسه يعني حاليا إذا مثلا اكتشف أمره مثل ما قلتي هو يشتي يرجع يخلي الناس يثقوا فيه. ما هي الأساليب اللي ممكن الطفل يفعلها عشان يخلي الناس اللي حوله يثقوا فيه يرجعوا يثقوا فيه؟
قلت لك ردة فعل الآخرين على الطفل، يعني ممكن الأب والأم يحمسوا أو يحفزوا الطفل هذا أو المدرس بردة فعله. يعني حصلت مشكلة معينة، تصرف معين من الطالب في المدرسة، توقفي الطالب أمام المدرسة وتحييه أمام الطلاب، تعززي ثقته بنفسه، هو فعلا أخطأ ولكن اعترف بذنبه وسوى كذا كذا وقال الحقيقة، يكون أنت فرحتك بقوله للحقيقة أكثر من فرحتك بأنه عرفتي من اللي سوى المشكلة.
من اعترف بذنبه فلا ذنب عليه،
خفت عقوبته. وفعلا يعني هذا الشيء يصبح أنت الآن بالتصرف البسيط هذا رديتي ثقة كم طالب في الفصل بك أنت، ما خليتيهم يلقوا أنهم يكذبوا. نفس الشيء تعامل الأب والأم بين الأخوة، هي الموضوع هو موضوع تربية بحساب سلوك معين، الموضوع هو موضوع أنك تعود طفل على تربية معينة.
ختاما لابد أن هناك توصيات تعني بالطفل وأيضا بالأسرة في هذا الموضوع، أهم توصيات للوالدين والمجتمع بشكل عام.
التوصيات أولا بقول للكبار كونوا قدوة للأطفال. التوصية الأولى تبدأ كون قدوة لطفلك، كون قدوة لطالبك، كون قدوة للطفل بشكل عام. أنت الطفل يكتسب سلوك الصدق والحقيقة، وهذا من الوالدين، من المعلم، من من هم في الخارج. الطفل دائما بما أنه يكتسب السلوك اكتساب، خلي يكتسب الحاجة الحلوة منك. أنت كن قدوة أولا حتى يصبح قول الحقيقة والمشي أو التعامل بمصداقية عادة عند الطفل، زي ما يعني ما يتعود البعض على الكذبة خلي يتعود على العكس. نعم، ساعد طفلك على تجاوز المحن دون اللجوء للكذب، هذه أيضا حل. تحفز الطفل وتشجعه لقول الحقيقة، تمدحه على قول الحقيقة، تعزز من ثقته، تشجعه، تمدح فيه، تضرب فيه المثل، ولأن المرة الأولى أتكلم بالصدق ما شاء الله وما خلاناش نتعب ولا تعبنا ولا وما عاقبناش، صلح خطأه الفلاني، سوى كذا، ما كذبش علينا. ودائما دائما تمدحي بنقطة معينة في الطفل تكلم فيها بالحقيقة، هذه هي من التوصيات. ونقطة مهمة جدا جدا اللي هي ما توصفش الطفل بأنه كاذب. بعض الناس الكذاب، حتى أنه أصبح اسمه.
بعض الناس يشوف أن هذا الطريقة لحد من
لا لا العكس، يعني ليش لا تسمح حتى لأحد أنه وصفه بالكذاب؟ لا تسمح، لأنه هذا طفل في النهاية. الطفل يبدأ هنا يشعر بتشويه سمعته وصورته عند الآخرين، تمام، بين أقرانه وبين أخوته، يولد العدائية والعدوان الذاتي فيلجأ للانتقام دائما
الطفل.
أيوة أنا مش كذاب. دائما لما يبدأ تشرحي له مشكلة أو حصلت مشكلة معينة، أول ما ينبع يبكي يقول أنا ما كذبش، يبرر، يبدأ يبرر لأنه أصبح معاملة الكل على أنه كذاب.
أيوة.
فيبدأ هنا يشعر بالذنب ويبدأ حب اللجوء للانتقام والعدوان.
هذا الطريقة الذاتي ممكن يتخليها الطفل يزيد يكذب أكثر.
نعم،
إذا أنا عضك الكذب
إذا شعرت أن الكذب من التوصية أنه أصبح سلوك اعتيالي عند الطفل، بحث عن الأسباب وحل المشكلة، لا تعاقب الطفل على الكذبة، ابحث عن السبب اللي خلاه يكذب وعالج المشكلة، تلاقي طفل سليم، سليم الأفكار والأفعال والأقوال.
ختاما كانت المعلومات جيدة جدا، نأمل أن الجميع قد استفاد منها. نشكرك أستاذة أحلام على كل ما قدمتي.
شكرا لك.
ونشكر استماعكم مستمعينا ومشاهدينا سواء على إذاعة رمز أو إذاعة صغر، ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامج زينة الحياة. أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.